الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الأطهار الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله هي سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، تمر هذه الحياة الدنيا على الناس جميعا بما كتب الله لهم أن يأخذوا منها، وما من أحد إلا وسوف يستوفي عمره وأجله موفا غير منقوص، لن يزيد ساعة ولن ينقص ساعة. تمر هذه الحياة على أناس فيستثمرونها حق الاستثمار، وينتفعون بلياليها وأيامها بما يعود عليهم نفعه في الدار الآخرة التي هي دار الخلود، والتي ينعمون فيها أبد الآباد في جنة الله جل وعلا. وأناس آخرون وهم أكثر الناس مع الأسف، تمر عليهم هذه الحياة الدنيا لا يعرفون قدرها ولا يعتنون في نفع أنفسهم فيما يكون بعد الموت، همهم ماذا يأكلون وماذا يشربون وأين سيسكنون، ليس لأحدهم هم إلا أن يجمع الدرهم والدينار وأن يزيد من رصيده في أموال يقضيها على حاجات خاصة ومتعة شخصية. أما الناس وهمومهم وحاجاتهم فلا تعني له شيئا. لسان أحدهم يقول: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. ليس له هم إلا نفسه، ليس له هم إلا نفسه، لا يعني له أمر الناس شيئا. إن أمثال هؤلاء هم في الحقيقة أموات وإن كانوا يمشون على الأرض، بل إن بعض الأموات خير من هؤلاء. يا رب ميت يا رب حي، رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا. كم مر بنا من الصالحين من هذه الأمة ممن هم في جوف الأرض، وربما بعضهم قد ودع الدنيا منذ مئات السنين، ولا يزال ذكرهم الطيب يفوح على الألسن يتحدث به الناس. أما الأكثرون فأين هم الآن؟ لا يعلم بهم أحد، وما ذاك إلا لضعف أثرهم في الناس وتأثيرهم عليهم. إن هناك عباد الله من الناس من لا يعيش إلا لنفسه، تراه حريصا على جمع المال، أما الناس وحاجاتهم فلا تعني له شيئا. أمثال هؤلاء والعياذ بالله هم من أبعد الناس عن الله جل وعلا. وفي مقابل ذلك فإن من يعني له أمر الناس شيئا كبيرا هم أحب الخلق إلى الله جل وعلا. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الناس وأفضل الناس وأحب الناس إلى الله أكثرهم نفعا لعباده. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحب الناس إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله سرور، أو أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، شهرا كاملا في مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من ذلك كله أن تمشي مع أخيك المسلم لقضاء حاجة من حاجاته. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن ذلك الإنسان الذي لا يعنيه إلا أمر نفسه، وجاره ربما يكون محتاجا إليه، ربما يكون جائعا، أو ربما يكون محتاجا لشيء من المال لمرض ونحوه، لعلاج مرض ونحوه، ومع هذا فلا يعني له أمر جاره شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. بل إن من سبل الخير التي حثنا عليها الشرع المطهر وجعلها وصفا من أوصاف الأخلاق الكريمة التي يتجمل ويتزين بها الرجال، أن تبذل الشفاعة الحسنة التي لا تعني شيئا أو لا يخسر المرء بسببها شيئا، بل يزداد رفعة عند الله وعند خلقه. ومع ذلك فهناك أناس يبخلون حتى بالشفاعة الحسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يشفعوا، يأتيه الرجل يطلب حاجة من الحاجات فيتوقف ويمتنع، ليس لأنه لا يريد أن يعطيه، وإنما لأنه يرغب في أن يشفع أصحابه فينالوا بذلك الأجر فيعطي صاحب الحاجة. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما أحب. وفي رواية عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليسألني عن الشيء فأمنعه كي تشفعوا له فتؤجروا. إذن كان يربي أصحابه على هذا الخلق. فأين أولئك الذين يمتنعون عن بذل الشفاعة الحسنة والوساطة في الخير وهم قادرون على بذلها؟ إن الشفاعة الحسنة تعني ألا تظلم الآخرين، وألا يكون سعيك في قضاء تلك الحاجة في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا توفر هذان الركنان فإن صاحب هذه الشفاعة مأجور ومثاب عند الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يكون ضد ذلك، فتراه حجر عثرة في طريق الخير، حبب إليه والعياذ بالله الإضرار بالناس والتضييق عليهم وحبس معاملاتهم. هكذا ربما تأتيه في مكتبه أو مؤسسته فيتضجر من قدومك إليه ويحس في نفسه رغبة لأن يؤخر معاملتك ويؤخر طلبك، وهذه نفوس مريضة نسأل الله العافية والسلامة منها ومن أهلها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، مفاتيحه الرجال، فطوبى طوبى أي الجنة لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. عباد الله، إن مما ينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا لأن ينضم إلى ركب هؤلاء المصلحين أصحاب الهمم العالية والنفوس الكبيرة التي تحب للناس الخير وترغب في إدخال السرور إليهم. ومن أعظم وأكبر ما يعين المرء على أن يتخلق بهذا الخلق الكريم وهو نفع الناس والشفاعة لهم وبذل الخير لهم قدر المستطاع، من أعظم ما يعين على ذلك أن يستشعر ويستحضر المسلم الأجور والهبات العظيمة من الله جل وعلا لمن كان من أهل هذا الخلق. وقد مر بنا قبل قليل أن أحب الناس إلى الله أكثرهم نفعا لخلقه، الذي يسعى في قضاء الحاجات، والذي يحرص على أن يؤدي للناس المعروف وأن يبذله لهم، فهذا عند الله له المنزلة العالية. ومن فضائل هذه العبادة أن من كان بهذا الوصف فإنه تتحقق له معية الله عز وجل. وإذا كان الله معك فنم قرير العين ولا تخف من حوادث الدنيا ومن صروفها، فإن الله معك، ومن كان الله معه فإنه لن يخذله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه لخلقه، أي لأجل نفع خلقه، فجعلهم للناس وجوها وللمعروف أهلا يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون يوم القيامة. وقضاء الحوائج عباد الله سبب لحصول الرزق وديمومته وبركته، كما أن ضد ذلك صحيح أيضا، فمن كان واقفا في طريق الخير مانعا لبذل الخير للناس وبإمكانه أن يقدمه لهم، فإن أمثال هؤلاء والعياذ بالله تمحق بركة أرزاقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يخصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني يعطيهم نعمة كأن يكون له منصب مثلا، تكون له وجاهة، يكون صاحب نسب، إلى غير ذلك من نعم الله الكثيرة على عبده. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويثبتها عندهم ما نفعوهم، الشرط هو نفعهم، فإذا هم لم ينفعوهم حولها إلى غيرهم. والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى الطبراني أيضا بإسناد جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم غضب أغلق الباب في وجوههم إلا عرض تلك النعمة للزوال. والسعي عباد الله في قضاء حوائج الناس مما يحفظ الله به العبد من سوء الختام، وكلنا نسعى إلى أن تكون الخاتمة لنا حسنة، ولا يريد أحد أن يموت ميتة السوء. إن من أعظم ما يحصل به حسن الختام للعبد أن يكون وجها من وجوه الخير ينفع الناس، يقدم لهم ما استطاع بأي نوع من أنواع النفع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. إذن الجزاء من جنس العمل، فإذا أردت يا عبد الله أن تكون ممن ينعم بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة فكن بادلا للخير، ولا تبخل بأي شيء أعطاك الله. وليس كلامنا يا عباد الله موجه فقط لأرباب الأموال، فإنك لن تسع الناس بمالك، ومهما أعطيت فإنك لن ترضي الناس جميعا، لكن باب الخير وباب البذل مفتوح، فالمال جزء منه أو بعض المال جزء منه، والسعي في قضاء الحوائج بالشفاعة الحسنة هو باب من أبواب نفع الخير الآخرين. وإذا كنت في منصب أو مكانة وجاءك محتاج فإن لم تستطع أن تقدم له النفع مباشرة فامض معه واذهب، حتى ولو كان في نفسك أن الأمر لن يحل وأنه صعب، لا تتردد في البذل، لا تقل لمن جاء إليك طالبا شفاعتك إن هذا الأمر مستحيل ولن يكون، وأنا أعرف النظام لن يتحقق لك ما تريد وما تطلب، لا، إنما أبذل ما تستطيع ولو كان ما كان، فربما يفتح الله على يديك وما تدري، فالأمر بيد الله عز وجل، وربما لا يتحقق الأمر لكنك ربحت الأجر والثواب وخطوات المشي لقضاء حاجة أخيك. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل من اعتكاف شهر كامل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي حرمان للعبد حين يحرم نفسه من هذا الخير العظيم. وكما أن السعي في حاجات الناس وأنه بفضل أو أنه فضل غامر وجود زاخر، فإن الذي يكون في مكان ومنصب فيحتاج الناس إليه فيحتجب عنهم ويمنع نفسه من البروز لهم وقضاء حوائجهم، فهذا مهدد ومتوعد بعقوبة تناله في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين، سواء كانت الولاية العظمى أو ما دونها من الولايات، من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. وفي رواية: أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنه ومسكنته. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلما كان الفضل والخير لمن يقضي حوائج العباد كبيرا، حرص الصالحون من سلف هذه الأمة على أن يمتثلوا هذا الخلق الكريم في أنفسهم، وتنافسوا وبذلوا كل ما يستطيعون لينالوا بذلك هذه المرتبة العالية والمنزلة السامية. وسيد الصالحين وإمام الباذلين وخير الأولين والآخرين رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نال بذلك قصب السبق، وكان خير الناس وأنفع الناس للناس. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في غار حراء، فجاءه الملك جبريل عليه السلام في صورته التي لم يرها من قبل، وحصل له ما حصل من حديث الوحي المشهور، رجع عليه الصلاة والسلام ترتعد فرائصه خائفا وجلا، خشي على نفسه، وجاء إلى زوجته الصالحة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول: زملوني دثروني، وأخبرها بما حدث وقال: إني خشيت على نفسي يا خديجة. فماذا قالت رضي الله عنها؟ مبينة أنه صاحب فضل وصاحب خير وصاحب إحسان إلى الناس، ومن كان كذلك فلا يخذله الله ولا يسلمه الله لأنه تبارك وتعالى يحب من ينفع عباده ويحسن إليهم. قالت رضي الله عنها: كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وكلها أفضال عظيمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الآخرين. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا سأله أي سؤال كان، حتى إن أحد الصحابة رأى على النبي صلى الله عليه وسلم بردة، هذه البردة صنعها له أحد الصحابة ونسجها ثم أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان محتاجا إليها فأخذها ولبسها، فقام وخرج إلى الناس فرآه أحد الصحابة فقال: يا رسول الله أعطني هذه الجبة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن نزعها وأعطاها إياه، وكان محتاجا إليها. فلامه الصحابة، لاموا هذا الصحابي: كيف تفعل ذلك؟ فقال: إني أردت بذلك أن تكون كفني إذا أودعت في قبري. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرد أحدا، ولم يكن يمنع أحدا أي طلب يمكن له أن يقدمه إياه يقدمه له. وكانت الجارية تأخذ بيده تجوب به شوارع المدينة حتى تقضي حاجتها، فإذا انقضت حاجتها تركته فرجع أدراجه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا سار صحابته الكرام في نفع الناس وإسداء الخير والمعروف لهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يحلب للحي أغنامهم، فلما صار خليفة قالوا: الآن لا يحلبها، انشغل، أصبح هو رأس الهرم، خليفة المسلمين، وقطعا سينشغل عن هذه الأمور البسيطة. فقالوا: الآن لا يحلبها. فبلغه الأمر فقال رضي الله عنه: إني لأرجو ألا يمنعني ما دخلت فيه عن عمل كنت أعمله. واستمر على عمله وهو خليفة المسلمين يحلب للحي أغنامهم، فرضي الله عنه وأرضاه. أما الفاروق عمر رضي الله عنه فيذكر لنا أبو نعيم، يروي لنا في كتابه الحلية أنه كان رضي الله عنه في ليلة من الليالي، بل اعتاد هذا كل ليلة، يأتي إلى بيت امرأة يدخل إليها خفية في الظلام ثم يخرج بعد فترة، فرمقه مرة طلحة بن عبيد الله ورأى عمر يتسلل بين أزقة المدينة في ظلام الليل إلى بيت امرأة. فلما جاء الصباح جاء طلحة إلى ذلك البيت وطرقه ثم دخل، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما بال ذلك الرجل يأتي إليك كل ليلة؟ قالت: إنه يصنع هذا عندي كل ليلة، يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج الأذى عني. قال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع؟ ومن يجاري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول بالفاروق تشبيها؟ وكان أبو وائل يدور على عجائز الحي يقضي لهن حوائجهن من السوق. وقال ابن الجوزي رحمه الله: كان هارون الرقي قد عاهد الله ألا يسأله أحد كتاب شفاعة إلا فعل، لا يطلب منه أحد أن يشفع شفاعة أو يكتب كتابا إلا وفى له طلبه وأعطاه إياه. وتدور الأيام وإذا بالروم قد أسروا بعض المسلمين في غزوة من الغزوات، فجاء رجل إلى هارون الرقي وقال له: يا هارون، إني أريد شفاعتك عند ملك الروم ليخرج ولدي فهو أسير عنده. قال: ملك الروم، وأنى لي أن يقبل شفاعتي، واحد من المسلمين من أطرافهم يشفع عند ملك الروم ولإخراج أسير أيضا؟ فقال له هذا الرجل: اذكر عهد الله، ذاك العهد الذي عاهدت الله أن لا يأتيك أحد إلا وشفعت له وكتبت له، فما كان من هارون إلا أن كتب شفاعة إلى ملك الروم. فجاءت الشفاعة إلى ملك الروم وقرأت عليه، فقال: من هذا الذي يطلبني أن أشفع في أن أطلق أسيرا من أسراء المسلمين؟ قالوا هذا رجل قد عاهد الله ألا يسأله أحد سؤالا أو يطلب شفاعة إلا أعطاه إياه، فقال هذا حقيق بالإسعاف أطلقوا له أسيره. وجاء في ترجمة عبد الله بن عثمان شيخ البخاري أنه قال ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم، وإلا قمت له بمالي فإن تم، وإلا استعنت له بالإخوان فإن تم، وإلا استعنت له بالسلطان. وقال الحسن البصري رحمه الله قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من اعتكاف شهرين كاملين. وقال ابن عباس وانظر إلى هذه الأخلاق الكريمة كيف نشأ عليها ذلك الجيل الذي لم يمر في الدنيا مثله في أخلاقه وسمو نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة لا أكافئهم، إذن هم أهل معروف، من هم؟ من الذي بذل له المال أو أعطاه شيئا من متاع الدنيا؟ كلا. قال ثلاثة لا أكافئهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل أوسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي، فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله عز وجل. هذا قد فعل شيئا عظيما وقدم لي معروفا هائلا. ما هو يا ابن عباس؟ قال لما سئل وقيل من هو، قال رجل نزل به أمر أي حاجة ومصيبة فبات ليلته يفكر في من ينزل حاجته فرآني أهلا لأن أقضيها عنه. رآني أنا أهل لأن أقضي تلك الحاجة له، هذا فضله علي كبير، وما قدمه لي شيء لا أستطيع أن أكافئه به فأسأل الله أن يكافئه بما قدم لي. ومع عظيم ما كانوا يبذلون رضي الله عنهم وما كانوا يقدمون من الخير كانوا يفعلون ذلك ويقدمونه بطيب نفس، لم يكن بمنة ولم يكن فيه نوع من الأذى والتذكير بفضائلهم، بل كانوا يقدمون ذلك ونفوسهم طيبة. ولسان أحدهم كما قال الشاعر، لسان حال أحدهم كما قال الشاعر: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن: علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. ولم يكونوا يتلكؤون أبدا أو يترددون في بذل الخير. قال محمد بن واسع: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. ولم تعرف أو تفقد، لم تفقد صدقة السر إلا لما مات زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وذلك أنه رضي الله عنه كان في ظلام الليل يخرج وقد حمل على ظهره الطعام وما يحتاجه الفقراء، وكان لا يعلم به أحد متلثما، يذهب إلى بيوت الفقراء والمساكين في الليل فيطرق الباب ويضع الحاجة ثم يولي سريعا حتى لا يعلم به ولا يدرى من هو. لم يفقد الناس مثل هذا إلا لما مات علي بن الحسين، وجاءوا يغسلونه فوجدوا في ظهره آثار الحبال من كثرة ما كان يحمل على ظهره رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. هكذا كانوا يبذلون وهكذا كانوا يقدمون، ولا يزال في الأمة خيار بعد خيار. وأعرف من يذهب في الليل كما كان علي بن الحسين يذهب في ظلمات الليل متلثما لا يدري به أحد، يعطي الفقراء والمساكين والمحاويج. لماذا يفعل كل ذلك؟ شعاره: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إن أمثال هؤلاء لهم عند الله المنزلة العليا، لأنهم إنما أرادوا بذلك ما عند الله، لم يكونوا ينفقون أو يقضون الحاجات ليمدحهم الناس ويثنوا بذلك عليهم، كلا، إنما أرادوا وجه الله والدار الآخرة. اقض الحوائج ما استطعت وكن لهم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. صلوا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أدمنوا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإنه عليه الصلاة والسلام قد حثكم على ذلك فقال: أكثروا من الصلاة والسلام علي في ليلة الجمعة وفي يومها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم كن مع إخوان المجاهدين في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم إنه قد طال البلاء بإخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين من الأرامل واليتامى والمساكين، اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك، وكلهم إلى قوتك ونصرك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وكن معهم في اليمن، اللهم كن لإخواننا في مصر واجمع شملهم على الحق والهدى، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم واجمع قلوبهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واختم لنا بخاتمة ترضيك عنا، واستعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك، واجمعنا بأحبابنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.